أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في الصميم. شرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابوني.
يا أهلا بك وبحضرات المشاهدين الكرام.
زي اتكلمنا في الحلقات السابقة وخصوصا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الكاتب اللبناني مصطفى جحا وكتابه محنة العقل في الإسلام. النهاردة أتسابونا الأول يرفعنا بالصلاة وبعد كده نكمل في التعليق.
آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا داعي الكل إلى الخلاص من أجل الموعد بالخيرات المنتظرة، يا من تفرح بخاطئ واحد يتوب، أسألك يا رب أن ترافقنا في حلقتنا هذه وأن تفتح الأبواب للكثيرين والكثيرات لينالوا نعمة الخيرات المنتظرة بمعرفتك وقبولك في حياتهم من خلال كلمات هذه الحلقة، ولك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
آمين. أتسابونا ذكرت لنا في الحلقة الماضية عن كتاب محنة العقل في الإسلام للكاتب اللبناني مصطفى جحا.
أيوة.
وذكرت لنا بعض الحقائق عن أسلوبه الناقد لأسلوب التخويف من النار وحبس العقل البشري وما إلى ذلك. يا ترى هل تكلم الكاتب عن طفولة محمد وتأثيرها على حياته؟
بالتأكيد طبعا. عن طفولة محمد قال مصطفى جحا في صفحة 64 و65 تحت عنوان الطفولة المعقدة، قال إيه؟ قال إن الذي يعيش طفولة معقدة مثل طفولة محمد يتعرض إلى أنواع شتى من الشذوذ النفسي ويضطرب وتتملكه المخاوف والوساوس فيقلق ويغترب عن أهله وذويه، وربما انحرف عقل محمد وسلوكه تحت تأثير الحزن واليأس العميقين الكامنين في نفسه والخوف من المجتمع. ويكمل قائلا في صفحة 66 لقد رأى الصبي محمد لا شك أثرياء اليمن والشام فيما الطبقة الفقيرة من أهل مكة وهو منها تزداد فقرا وبؤسا وشقاء، هذا فضلا عن مأساته التي سببها له موت والديه وجد عبد المطلب. رسخ في نفسه حقدا على هذا المجتمع. وتحت عنوان بذور الثورة في صفحة 67 يقول المجتمع المكي متصدع، فيه طبقتان من الناس، الملأ وهم أغنياء مكة سكان الحي الراقي، أما الأذلة وهم السواد الأعظم من سكان مكة. هؤلاء مزقهم الاستبداد والطغيان، فمنهم الصعاليق ولصوص البادية وعصابات السوء. يحاول الفتى محمد أن يجد حلا واضطرب عقل محمد إذ هو لا يستطيع أن يفعل شيئا. طفولة معقدة بكل الأبعاد، هذا رأي الرجل. طب. وهذه نظرة متحررة
عظيم. طب أتسابونا هل الكاتب أشار في هذا الكتاب على ما كان يصيب محمد من أعراض أثناء الوحي؟
أثناء وقبله من الطفولة. في صفحة 69 طبق المؤلف ما قاله عالم التحليل النفسي سيجموند فرويد على محمد، أن ما كان ينتابه هو نوبة عصبية مفاجئة أو المعروف بالصرع إبليبسي، الصرع الأكبر يمر بالأدوار التالية. تسبق النوبة العصبية بوادر تأخذ أشكالا عديدة، منها الدوخة وخدر الأطراف والمخاوف وتوهم الأشباح وسماع الأصوات المفزعة، وتستمر هذه البوادر بضع دقائق ثم يتبعها تشنج مصحوب بتصلب أعصاب الجسم الإرادية تنتهي بسقوط المريض على الأرض. ويصاحب هذه الحالة التشنجية أعراض أخرى منها تغيير لون الوجه، اضطراب في عملية التنفس، رغاوي على الفم، سيلان في اللعاب، ثم يكمل في جرأة نادرة استحق من أجلها السحل والاغتيال فعلا
للأسف.
قائلا في صفحة 78 إن أخطر ما في قضية هذا العبقري المجنون أنه ادعى النبوة في مجتمع كان بأمس الحاجة إلى نبي، وإذا هو يكرس نفسه نبيا ليس مثل الذين جازوا من قبله الذين جاءوا من قبله فحسب، بل خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن أقصى درجات الجنون أن يدعو المريض نفسه أشرف الخلق وأحسنهم وأعظمهم على الإطلاق، وإن محنة الإنسان والإنسانية لهي في هذا المريض بالذات.
طب هو قدسك اللي بتقول إن هو مجنون ولا مصطفى جحا هو اللي بيقول؟
لا طبعا أنا بقرأ من الكتاب،
عظيم،
ما أجيبش حاجة من عندي.
عظيم،
هو أنا عشته ولا شفته.
طب حضرتك في قلت لنا في حلقات سابقة عن شخصيات مؤثرة في حياة محمد، هل مثل هذه المؤثرات موجودة في الكتاب ده؟
بالتأكيد في صفحة 81 تحت عنوان الغريب وبحيرة يقول وإذ يخبئ محمد في عينيه الشاردتين ووجهه الممتلئ أسى وحزنا رفضا كونيا كوزميك الينيشن، غزته تلك المدرسة التي كانت تجمعه إلى عالم بالكتاب ورفقاء في الألم والبؤس. وأضاف مرة برفقة عمه وهما في طريقهما إلى الشام بالراهب بحيرة الذي ينفي كتاب السيرة المحمدية والمؤرخون المسلمون وجود أي علاقة بين كلام مصطفى جحا بينه وبين محمد سوى تلك الزيارة الوحيدة التي فيها رأى كل صاحبه، فتنبأ الراهب لمحمد بمستقبل عظيم. ويكمل قائلا من أين لراهب يسكن صومعه بعيدا بعدا شاسعا عن مكة أن يعرف ما يخبئه المستقبل لصبي مثل محمد لم تقع عليه عينه من قبل. ثم يحاول تقديم الإجابة المتوقعة فيقول علم الغيب، ولكنه يجيب قائلا لا، ويقدم براهينه يقول إيه، ألم يكن دير الراهب بحيرة محطة للمسافرين من أهل مكة وممرا، ألم يحدث يحدث المكيون هذا الراهب عن الفتى محمد وسلوكه الشاذ واغترابه وعلاقته بفقراء مكة المسحوقين واللقاءات التي كانت تعقد في غار حراء؟ ألم يحمل المسافرون القرشيون رسائل من القس ورقة ابن نوفل أسقف مكة إلى الراهب بحيرة ومن الراهب إلى القس؟ ثم يكمل قائلا المؤرخون اختصروا المسافة، ابتلعوا الوثائق إرضاء للخلفاء والأمراء وعامة الناس واحتراما للوحي.
أي وحي. طب أتسابونا نرجع تاني لخديجة بنت خويلد الزوجة الأولى لمحمد وغيرها طبعا من الشخصيات المؤثرة في حياة محمد، بس عايزين نبتدي بقصة زواجه من خديجة أو زواجها منه.
تمام. في صفحة 83 يقول تحت عنوان وفجأة تزوج محمد، قول إيه بقى؟ المؤرخون فجأة زوجوا محمدا من خديجة بنت خويلد على اعتبار أن المؤرخين عتموا على فترة ما قبل زواجه من خديجة، وهذا ما قاله في صفحة 115 هذه المرحلة من تاريخ محمد يأبى المؤرخون كشفها وإطلاع الناس عليها. ثم يقول: هكذا شاء المؤرخون إذ شاء الله. ابن 25 سنة يتزوج امرأة في عقدها الخامس. وفي صفحة 89 يقول: منذ 14 قرنا نقول الإسلام نقع العقل في ذلك المربع الصغير، وحط بين قوسين الإيمان الأعمى، وأعلنوا تفاهاتهم وجهالاتهم علينا دينا وعقيدة وشريعة. وتحت عنوان ليلة الزفاف يقول في صفحة 90: زواج غير متكافئ طبيعيا ماذا نقول فيه؟ ويجيب قائلا: محكوم علينا أن نقول هكذا الله أراد، هكذا الله أمر. واقتبس مصطفى جحا عبارة كتبتها بنت الشاطئ في كتابها نساء النبي، وفي صفحة 36 تقول فيها: أن محمدا رأى في خديجة أمه آمنة. ويعلق على ذلك قائلا: ألم يشعر تلك الليلة، أي ليلة الزفاف، بالخطأ؟ ألم يظهر خجلا؟ ويضيف قائلا: ليس ما يدعو الرجل إلى الخجل والخوف والاكتئاب مثل الشعور بأن المرأة التي يضاجعها تشبه أمه. وفي صفحة 93 تحت عنوان بنت الشاطئ شاهد زور اقتبس ما كتبته عن رومانتيكية العلاقة بين خديجة ومحمد، إذ قالت في كتابها أيضا نساء النبي صفحة 37: كان يرتشفان على مهل رحيق ود صاف عميق.
إنما على مهل لكهولتها.
وعلق على ذلك قائلا: لست أدري كيف عرفت بنت الشاطئ ذلك، هل تقول لنا أديبتنا من أين استوحت هذا الكلام، وكيف أتيح لها تجسيد هذا التخيل الجامح؟ وأضاف قائلا: لنفترض أن أخا للأديبة السيدة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ أحب امرأة تكبره 15 عاما ولم تكن أرملة مثل خديجة بنت خويلد، فهل سترضى أديبتنا على هذا الحب وتشجع أخاها على هذا الزواج من هذه المرأة، أم أنها ستقيم الأرض على رأس أخيها وترفض أن تقعدها حتى يتراجع عن هذا الشقيق عن قراره؟
طب ونذكر أن أبو طالب شكر ربنا أنه نجاهم من الإملاق بزواجه من خديجة. طيب هل قال مصطفى جحا حاجة عن زواج الكهل محمد؟ مش ما هي خلف خلاف بقى الكهل محمد بالطفلة عائشة.
أي الحقيقة في صفحة 94 قال موجها الكلام للدكتورة بنت الشاطئ، بيقول لها إيه: ولما تدهش مكة حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين محمد وأبي بكر، بل استقبلته كما تستقبل أمرا طبيعيا مألوفا ومتوقعا، ولم يضر بخلد واحد من خصومه أن يتخذ من زواج محمد بعائشة مطعما. وينقل باقي كلامها حيث قالت: وأي عجب فيها مثل هذا، وما كانت أول صبية تزف في تلك الليلة إلى رجل في سن أبيها، ولن تكون كذلك آخرهن. فعمر بن الخطاب سيتزوج من بنت علي ابن أبي طالب وهو في سن فوق سن أبيها. ويجيب مصطفى جحا على بنت الشاطئ في صفحة 96 قائلا: عصابة تهندس لنفسها كما تشاء وتفعل ما تشاء. ثم يوجه إليها الكلام قائلا: سؤالنا يا سيدتنا الأديبة عن تلك الطفلة التي ألقوا بها إلى الكهل. مثل ما قلت إننا نسأل عن مصير تلك السيدة الطفلة، عن مستقبلها، عن آلامها وأمراضها النفسية التي سببها لها هذا الزواج الجائر المتسلط. وأضاف: ستقولين أنها مشيئة الله، أليس كذلك؟ ثم يعلق قائلا: ولكن الكارثة التي حلت بنا نحن المسلمين بدأت من هناك، من زواج جائر سبقه زواج جائر مثله، وتلاه زواج على هذا النمط الفاجع الفاجر، ثم آخر حتى الثاني عشر، وكان كل زواج يتم بأمر الله ومشيئته. إنها الكارثة حقا، المسلمات العمياء، الطوق في العنق، القفل على الشفتين، مشيئة الله ومشيئة الرسول. ثم يقول: ما رأي سيدتنا الأديبة لو جاء رجل في العقد السادس أو الخامس يعمل قاضيا شرعيا في الأزهر، يخطب طفلتها بنت العاشرة أو الثانية عشرة، ولا نقول السابعة، هل ستوافقين يا سيدتنا الأديبة؟
القرضاوي عملها وتسابونه.
بس يظهر عملها بعد ما مات مصطفى جحا، انتهى فرصة موته يعني. ويضيف في صفحة 98 قائلا: لا يزال المسلمون يتمسكون بكل ما دعا إليه محمد وفعل، فهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل المثابرة على طريقه المظلمة والمخيفة. ويتعجب قائلا: إلا أن زواجا مثل زواج عائشة من محمد فلهم منه اليوم موقف غيره عن الماضي، إذ أنهم لا يقبلونه لبناتهم أبدا. ويكمل قائلا: وهم على حق في ذلك، بينما محمد عندهم هو المعصوم والمنزه عن الخطأ والفعل الشنيع. فأي مجتمع نبني لو كنا نحن المسلمين لنزوج أطفالنا كما تزوجت عائشة من النبي؟ سؤال غريب.
هو بصراحة يعني ما تقتلش على الفاضي. تفتكر قدسك أن تعرض مصطفى جحا للسب الخفي، ممكن نقول عليه السب الخفي، لزواج محمد من الطفل عائشة وارد؟
شوف الراجل، انا طبعا ما بتكلمش من عندي، لان انا بجيب كلام الراجل نفسه.
أيوه.
بحثك، لان ده راجل مفكر مسلم.
أيوه.
وممكن يكون مثل اعلى لناس كتير يفكروا بنفس الطريقة يعني.
عظيم.
بس ما ينتهوش الى نفس النهاية.
عظيم.
نرجو هذا.
امين.
يقول في صفحة 98: لقد اغتصب النبي محمد الطفلة عائشة.
كلمة كبيرة قوي.
قوي. وشوف الدفع: ليتخلص من العقد النفسية والجنسية التي ألمت به خلال زواجه من خديجة وبعد وفاتها. ويكمل قائلا في نفس الصفحة، في صفحة 98 بالذات، يقول: سنحاول بقدر ما سمحت لنا الظروف من جهة، والمصادر من جهة أخرى، أن نلقي بعض الأضواء على هذه العملية الافتراسية والأجواء التي رافقتها. شوف الراجل بيعبر بحرية. ويستطرد قائلا: لا شك أن محمدا تحرر من خديجة الكابوس منذ لفظت هذه السيدة نفسها الأخير، إلا أنه وقع ضحية الشوق إلى، آسف يعني نحو الكلمة، معلش الراجل كتبها، وقع ضحية الشوق إلى فض بكارة والزواج من عذراء، وليس الأمر الثاني أسهل من الأول. ويواصل قائلا: النبي المعقد جنسيا لم يفكر في عذراء تكون شابة وناضجة، إذ أنه وهو المعقد يخشى الزواج أو ممارسة الجنس مع صبية مكتملة، وسيرتبك حتما ويضطرب لاعتقاده بأنها بأن مواقعة صبية تضج بالدفء والحياة عمل مستحيل، فهي قوية جنسيا وهو ضعيف، وهي جريئة وهو متردد، وهي مطمئنة وهو قلق ممزق العواطف والمشاعر. ويضيف إن الشعور بالعجز لهو العجز نفسه.
طب غير الكفيت، هل محمد حل المشكلة دي بطريقة أخرى؟
بيقول إيه بقى مصطفى جحا؟ في صفحة 99، كي يكون الحل المطلوب لابد من ضحية، والضحية موجودة، إنها عائشة بنت أبي بكر الطفلة الببغائية التي لا تملك سوى القبول والاستسلام، واخد بالك؟ ثم يقول وفيها تتوافر الشروط المحمدية جميعها، هي طفلة لم يدخل قلبها الحب، وبدون إرادة، وبريئة وضعيفة، وليست ذات جسد صارخ. ويعود بنا إلى ذاكرة محمد فيقول تذكرها محمد جالسة على ركبتيه تعبث بشعر لحيته، إذ كان النبي كلما جاء منزل صديقه أبي بكر ينادي عائشة كي تقبله وترفه عنه بغنجها ودلالها، فمع عائشة الطفلة كان محمد يسترجع أيام المراهقة فتنتفض مشاعره المكبوتة ويحتله الشوق إلى تلك الأيام الغابرة ليمزقه الحنين إلى امرأة لم يعرفها أحد سواه. ويستطرد قائلا يسأل النبي نفسه عن مشكلته فيما عائشة تهيجه وتثيره. صور عائشة الغنجة لم تفارقه، ومعها كان يستعيد ثقته بنفسه ومتعته، أو بجرأته المعهودة. يقول المؤلف في صفحة 100 بعد التأمل والتفكير عزم النبي على أن يغتصب عائشة ليتحرر من العقدة المتحكمة في طاقته الجنسية.
لو كان في أيامنا دي كان اترمى في غياهب السجون، لكن السؤال هنا هل في ذلك كان الحل لمشكلته؟
شو أقول لحضرتك؟ يعني مع احترامي الرأي كنت حر أنك تعبر عن رأيك، بس أنا بتحفظ وأقول لسنا نحن الذين نحكم على الأحداث والأشخاص، إحنا مجرد بنستعرض كلام ناس مستنيرين وش الجمهور هو اللي يحكم. أسف على المطلقات. يعني يجيب مصطفى جحا بلى، لقد حل محمد مشكلاته النفسية كافة واستعاد فحولته الصحراوية، فأخذ يتنقل من امرأة إلى أخرى بعد خديجة وسودة وعائشة، تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش الشريفة الحسناء، ثم جورية بنت الحارث سيد بني المصطلق، ثم صفية بنت حيي عقيلة بني النضير، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان. ثم يقول ما ينبغي أن نقوله في هذا الموضوع هو أن محمدا كما يتضح من خلال تنقله بين النساء قد حرر نفسه من العقد والأزمات العاطفية التي عاناها. ويعود الفضل في ذلك إلى السيدة عائشة التي وهبها والداها أبو بكر وأم رومان لمحمد علاجا عظيما، فوهبته المرودة والعملقة. هذا عظيم. رأي رجل يعني
عظيم. طب احنا أتصابونا بنقول صاحب بالين كذاب، ففي رأي الكاتب ازاي محمد نبي الإسلام وفق ما بين أعباء النبوة والجنس؟
حلو. هو الراجل برضو تعرض للموضوع ده، تعرض مصطفى جحا لهذا الموضوع تحت عنوان الله والجنس والنبوة. فقال في صفحة 102 الله مع محمد مع نساء محمد، الله حق، الحق مع محمد، الحق مع نساء محمد، أين الجنس؟ ثم تساءل لماذا أرسل المقوقس ماريا وسيرين إلى محمد ولماذا ألقى محمد عباءته على الأسيرة صفية؟ ولماذا استولى محمد على الأسيرة جورية وتزوجها إلى آخره؟ لأن الله قد شاء ذلك. أم لأن الله شاء ذلك؟ أم هي مشيئة الجنس؟ أم هو الشق الذي شبق الذي فلت من بين القيود والعقاد؟ ويجيب قائلا في الصفحة التالية يقول: يظهر أن النبي كان ينادي بانتهاء عهد الكبت والقهر عند الرجل وسيادة الغريزة الحيوانية على العقل، ويدعو إلى إحياء قدرات الإنسان الخيالية بدلا من قدرته المنطقية، ويجعل من الاستمتاع بالحب والجمال هدفا أسمى لحياة الإنسان. ويقرر قائلا أن زواج محمد من هذا العدد من النساء والذي يثير العجب هو ادعاء المؤرخين أن ليس في حياة محمد منذ نشأته وحتى نهاية عقده الرابع حوادث اجتماعية تستدعي البحث والاستفسار، سوى زواجه من خديجة وإعلان نفس رسول الله. فالأمور عند هؤلاء المؤرخين حدثت فجأة، وهي من الله، نزل على محمد والناس في أعمالهم منشغلون وفي قضاياهم لاهون، مثل البرق الخاطف كانت تأتيه الأوامر من عند الله، أنزل عليه الإسلام ودعاء أن يبلغ الناس فأسلم وبلغ. كذلك أمره بالزواج من 10 نساء وطفلة بعد خديجة، فنفذ الرسول الأوامر مطيعا من غير تذمر أو تأفف. وأن له أن يتأفف أو يعتذر، وهو الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين. ويعلق قائلا: مسلمات جدار ضخم يقف بين مسلمات الإنسان ونبالة حسه وشعوره، يفرض عليك أن تصدق ويفرض عليك أن تقبع آمنا مطمئنا. ثم تساءل قائلا: إلى متى سنبقى هكذا آمنين مطمئنين وقد جمع محمد المعجزات الثلاثة، الله والجنس والنبوة، وكرس نفسه سيد العالمين وخاتم المرسلين؟
وعجبا، بنشكرك أتسابونا على هذه القراءة الممتعة والبحث الرائع. أحبائي المشاهدين، بننتظركم في الحلقة القادمة بإذن ربنا لمزيد من البحث. شكرا يا أتسابونا.
شكرا،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء أحبائي، ربنا يبارك حياتكم.